إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حقوقا عشرة من الحقوق العظيمة التي وجبت على العبد المؤمن، فبدأها بحقه، ثم بحق الوالدين، ثم بحق القرابة مطلقا، ثم بحق اليتامى والمساكين، ثم بحق الجيران، من كان منهم قريبا ومن كان منهم أجنبيا، ثم بحق الصاحب، ثم بابن السبيل المسافر المنقطع، ثم بملك اليمين من العبيد الأرقاء. أوصى الله سبحانه وتعالى عباده أن يقوموا بهذه الحقوق العظيمة لما لها من المنافع، ولكونها لا تقوم حياة الناس فيما يتعلق بأمر دينهم ودنياهم إلا بأن يلتزم كل مسلم بهذه الحقوق وأمثالها التي فرضها الله سبحانه. وكان من هذه الحقوق الحق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ونوعه إلى نوعين: والجار ذي القربى والجار الجنب. جاء عن أكثر السلف تفسير الجار ذي القربى بأنه الجار الذي له رحم وقرابة، والجار الجنب هو الجار الأجنبي الذي ليس بينك وبينه رحم ولا قرابة، وكلهم له حق في كتاب الله عز وجل. ولذا يقول العلماء إن الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم الذي له رحم وقرابة فله حق الإسلام وحق القرابة والرحم وحق الجوار، والجار الثاني جار مسلم ليس من ذي الرحم والقرابة فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار، والثالث جار كافر وهذا له حق وهو حق الجوار بدعوة إلى هذا الدين وتبيينه له وإرشاده إليه ومعاملته بالحسنى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحق الذي وجب على المسلم في حق جاره الذي يجاوره في مسكنه كلف الله جل وعلا العبد المسلم فيه بحق، وهي من أول الأوامر التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية. فلما هاجر المسلمون إلى الحبشة كما في الحديث الطويل حديث أسماء عند الإمام أحمد دعاهم النجاشي، سألهم ما أنتم وما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم؟ قالوا إنا كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذا شأن الجاهلية، ومنه إساءة الجوار، ومن كان قويا تسلط على من كان ضعيفا. قال فبينما نحن كذلك حتى بعث الله فينا نبيا ورسولا نعرفه ونعرف صدقه ونسبه وأمانته، فذكر مما أمرهم به من التوحيد، قال وأمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار. وكان هذا الأمر في أول الإسلام، وقصه الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا إلى الحبشة في أول الإسلام، فكان من أول ما دعا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام مخالفة أهل الجاهلية في هذا الحق العظيم وهو حسن الجوار، حيث كانوا ينسيون الجوار. في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي وصية متتابعة ووصية كثيرة يوصيه بالجار حتى ظن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن جبريل سينزل بوحي من الله أن الجار يرث جاره ويأخذ من إرثه إلى مات لكثرة وصية جبريل بأمر الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بحق الجار. هو من الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين عن أبي شريح القزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي لفظ للبخاري من كان، واللفظ الأول فليحسن إلى جاره، ولفظ البخاري فليكرم جاره، وجاء في حديث أبي هريرة فلا يؤذي جاره. فإذا لا يكتفي بعدم الإيذاء ولا يقول أنا جيراني مني في سلام ولا أوذيهم، بل لا بد من كف الأذى ولا بد من الإحسان والإكرام وإلا لا يكون ذلك إيمانا كاملا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فلا بد من كف الأذى وإبعاده، ولا بد من بذل الإحسان، ولا بد من الإكرام، وهو من تمام الإيمان. فمن كان يؤمن بالله ويؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث. خير الجيران أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير اللجان. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فخير الجيران عند الله عز وجل من كان خيره مبذولا لجاره، لا سيما إن كان له جارا ذي رحم وقرابة، أو كان له جار صالح من أهل الصلاح والتقى والإحسان في عبادة الله، فحقه متأكد عليه. في مسند الإمام أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، يجعلان الديار عامرة بالخير والبركات، ويزيدان في الأعمار. أي ديار ستكون في الخير والبركة مثل ديار من كانوا على صلة للرحم وإحسان للجوار ومحاسن للأخلاق؟ تعمر ديارهم بالخيرات والبركات، بالتآخي والسحاب، بالتفقد والإحسان. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يزيدان في عمر العبد، ويبارك الله جل وعلا له في عمره ويمد له فيه. ولذا إذا تأملنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهد الجار حتى في الأمور اليسيرة، من أيسر الأمور نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. وتعاهد جيرانه حتى في مرقة الإنسان التي يطبخها، حثه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعاهد جيرانه منها. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاف. فرس الشاة هو الحافر، حافر الشاة، العظم الذي في أسفل القدم لا لحم فيه ولا شحم، فلا يحقر هذا بذله للجار. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبي هريرة: مالي، ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، أي عن هذا الأمر وهذه الطاعة، والله لأرمين بها بين أكتافكم. إذا احتاج الجار أن يسقف بيته ولم يبني جدارا إلى الجهة التي جاره فيها، واحتاج أن يجعل الخشب على جدار جاره، فقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمح له ونهاه عن منعه. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ لماذا أعرضتم عن هذا العمل وهذه العبادة؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم حتى تعلموها وتفقهوها، من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. كثير من الجيران قتل جاره على شبر من الأرض أو على مساحة يسيرة، هذا يبني سورا وبيته يبعد عن سوره ربما الأمتار، كل ذلك طمع وجشع، وكأنه يخلد في هذه الحياة. كم من جيران تقاطعوا وتهاجروا وتباغضوا وحصل بينهم المضاربات والمشاحنات بمساحة من الأرض يسيرة، أو أحجار أو أشجار. نبينا عليه الصلاة والسلام أمر أن الجار إذا احتاج أن يرفع سقف بيته على جداره أنك لا تمنعه، واسمح له برفع سقفه وجعل خشبه على جدار بيته، فكيف بمن يبلغ بهم الحال إلى المقاتلات والاختلافات من أجل أشياء يسيرة بين الجيران؟ عباد الله، إن حق الجار عظيم، وكلما كان الجار أقرب كان حقه أعظم. في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي أنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إلى أقربهما منك بابا، الأقرب بابا هو الأحق بالإحسان والأحق بالإكرام، وكل الجيران لهم حق في الإحسان والإكرام. عباد الله، الجار المؤمن الذي يتعاهد جاره ويتفقده، كم من جار أمسى وأصبح مريضا فقيرا مستاجا مبتلا بأصناف من البلاء، وجاره يرفل في النعم وفي الخيرات ويصبح ويمسي على النعم والفضائل وجاره إلى جنبه وهو لا يشعر به. جاء في الحديث عن جماعة من الصحابة، جاء عن ابن عباس وعن أنس وعن عائشة صحابة العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن أو لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به، وهو يعلم به لا يؤمن. ولا يكون ذلك من مؤمن أن يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. قال العلماء ومنهم العلامة الألباني تحت الحديث من سلسلة الصحيحة، وفي هذا الحديث أن على الأغنياء حقا غير الزكاة، وأن عليهم حقا في هذا المال غير الزكاة، ومن ذلك أنه لا يحل له أن يبيت على خير ونعمة وهو شبعان ريان وغيره بحاجة إلى الطعام أو ما هو من الضروريات وهو يعلم ذلك من حال جاره، هذا حال لا يكون من مؤمن كما في الحديث. عباد الله، بهذا نعلم أن للجار المسلم حقا عظيما على جاره يجب عليه أن يؤديه وأن يقوم به على أكمل الوجوه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، كما أن الجار مأمور بإكرام جاره والإحسان إليه، كذلك هو مأمور بعدم أذيته وكف الأذى عنه، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عدم إيمان من يبقى جاره متخوفا لما يأتي منه من الشر. ففي صحيح البخاري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي لفظ لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الشرور والغوائل، يبقى الجار منتظرا للشر من جاره، يبقى مترقبا لما يأتيه من شر من جاره. إن خرج خشي من جاره الشر، وإن دخل بيته خشي من جاره الشر، لا يأمن على بيته ولا على أولاده ولا على متاعه ولا على مساحة بيته، يؤذيه جاره بكل شيء من ذلك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يكررها نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاثا ويقسم بالله على ذلك تأكيدا وتثبيتا أن الذي يبقى جاره منتظرا للشر منه ولا يأمن شره أنه لا يؤمن ولا يدخل الجنة، كما في رواية الإمام مسلم. أذية وشر يأتيه من جاره، هذا لا يكون من مؤمن ولا يكون من أناس هم من أهل جنة الله، بل توعد ذلك بالنار. فعند البخاري، فعند أحمد، والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، امرأة تكثر من الصيام والقيام والصدقة، تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتفعل وتفعل، وتؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها بسبها أو شتمها أو بنميمتها وحركتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، امرأة تصلي المكتوبات، ليس عندها كثرة الصلاة، تحافظ على الصلاة المكتوبة، وتتصدق بالأثوار من الأقط، والأقط هو اللبن المجفف، والأثوار أي القطع، صدقة يسيرة، قطع يسيرة من لبن مجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، هي في الجنة. لما لأذية الجار من الذنب العظيم في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: والله لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: والله لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. لما؟ للجار من الثقة بجاره، يأتمنه على متاعه، يأتمنه على أهله، يأتمنه على أبنائه. ربما يسافر وأهله ومتاعه في بيته، ليس عندهم أحد محسن للظن بجاره، محسن للظن بمن جاوره، فإذا خانه في متاعه أو في أهله ولم يحفظهم كان جرما عظيما. والله لأن يزني بعشر نسواه أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. يؤكد ذلك ما في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود: إنه لعظيم. ثم أي ما هو الذنب الأعظم بعد الشرك بالله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك، أي ترتكب معها الفاحشة برضاها بعد استمالة قلبها. لما للجار من قرب من جاره، فربما أثر على أهله وزوجته بما له من إحسان أو بذل أو عطاء، حتى ربما أوقعها في هذا الأمر العظيم، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام قرينا للشرك بالله سبحانه وتعالى. ذنب عظيم وجرم كبير أن يرتكب الإنسان الذنب مع جاره، وهو في نفسه أن جاره سيصونه وسيحفظ أهله وماله في غيبته وحضوره. لما للجار من قرب من جاره، فإذا خانه أتى ذنبا عظيما وذنبا كبيرا. عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من جار السوء لما له من الضرر على جاره. ففي حديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم، وجاء عن عقبة بن عامر عند الطبراني وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار السفر أو إن جار البادية يتحول، ولكن جار سوء في دار مقامة ربما اضطر بعض الجيران أن يبيع بيته وأن يخرج من أذية جاره. لا إله إلا الله، أي ذنب يلقى الله سبحانه وتعالى به يوم أن يخرج جاره من بيته، أو يبقى جاره في ليله متألما منه باكيا من أفعاله، أو داعيا عليه، داعيا لله سبحانه وتعالى عليه بأذيته له. نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقام لما له من الأذى والأثر السيء على جاره. ولذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر على أذية الجار، وأن من ابتلاه الله جل وعلا بذلك وصبر عليه أنه ممن يحبهم الله. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وذكر منهم رجل له جار سوء يؤذيه فيصبر عليه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. رجل له جار سوء يؤذيه في كثير من أموره فيصبر عليه ويحتسبه، يصبر ولا يعامله بالمثل ولا يعامله بالأذية ولا يعامله بالإساءة، بل يصبر على ذاه ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى حتى يكفيه الله هذا الجار بموت أو حياة. فهو من الثلاثة الذين يحبهم الله. والثاني منهم رجل خرج مجاهدا في سبيل الله فقتل، والثالث رجل سار مع أصحابه في السفر في الليل حتى إذا طال عليهم الكرى واشتد عليهم النحاس نزل أصحابه من آخر الليل ينامون وقام إلى وضوئه وصلاته، فهؤلاء يحبهم الله عز وجل. بهذا تعلم أيها العبد ما للجار المسلم من حق عظيم يتمثل في كف الأذى عنه وفي الإحسان إليه وفي إكرامه بسائر وجوه الإحسان والإكرام التي يستطيع لها العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.